بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 12، ومن إصحاح 12 تبدأ رحلتنا مع أبونا إبراهيم. سفر التكوين يسهل دراسته عن طريق الشخصيات، يعني ممكن الواحد يلخص سفر التكوين كده يقول آدم، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، كده يبقى لخص التكوين كله. لأن سفر التكوين قصصي أو تاريخي، بمعنى صحيح في شرح لبعض الأمور الهامة زي الخلق والسقوط، لكن يميل في مجمله أن يكون بيحكي حكايات الآباء الذين أرضوا الله. فلو خدتوها من ناحية الشخصيات سهل تتخيلوا سفر التكوين أو تحفظوه. فبداية من إصحاح 12 هنعيش مع شخصية أبونا إبراهيم كذا إصحاح. وإبراهيم أبو الآباء، أو أبونا إبراهيم أبو الإيمان، مرجع لنا في حاجات كتير قوي. في فكر اللاهوتي نقدر نفهم تسلسل أحداث كتيرة، وكمان كشخصية مليان عبر أو مليان دروس جميلة، لأن أبونا إبراهيم إيمانه عظيم جدا لكن لا يخلو من ضعفات. فإحنا هنتعلم من إنجازاته الروحية، وهنتعلم كمان من ضعفاته، عشان الواحد فينا لما يلاقي نقطة ضعف ما ييأسش، لأن حتى أبونا إبراهيم خليل الله، يمكن أقرب شخص ليه في المرحلة دي، كان حياته فيها أخطاء. نقرأ من أول الإصحاح. وقال الرب لإبرام، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. خدنا الجزء ده المرة اللي فاتت وقلنا كذا نقطة نراجعهم. قلنا أن أبونا إبراهيم خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب، إلى الأرض التي أريك. طبعا ده قمة الإيمان، أن الواحد ما يكونش عارف بالضبط هيحصل إيه. أغلبنا نميل أن الواحد يبقى عارف هيروح فين وهيحصل له إيه وهيعمل إيه، إنما كده حتى تعبير الناس يقول لك على باب الله، هي مقصود بيها أنه ماشي بإرادة الله مش ماشي بإرادته. وده تعبير عن الإيمان، أن الواحد يكون متكل على ربنا واثق فيه، مش كله بالحساب وبالورقة والقلم ومعاشات وتأمينات وضمانات. لغة البشر دي ما تنفعش مع ربنا. أخذنا كمان نقطة تانية، أن أبونا إبراهيم ترك، وترك كتير، لأن الدوائر اللي تركها تعبر عن كل الدوائر الإنسانية. أخرج من أرضك، كلنا لنا ارتباط بالأرض، من عشيرتك شعبك، ومن أهلك بيت أبيك. طبعا كل حركة من دول مكلفة نفسيا، ما هيش سهلة أن الواحد يترك من أجل الالتصاق بالله أو تبعية الله. وبرضه يمكن أضفنا المرة اللي فاتت أن أصعب خطوة في الترك هو الخروج عن الذات، الدائرة المغلقة الداخلية دي، أن أنا ما أعملش اللي في مزاجي، أعمل اللي في إرادة ربنا. دي يمكن أصعب من البعد عن الأهل أو البعد عن البلد. في المقابل في وعد بالبركة، ووعد إيه؟ سخي، يعني تبقى بركة، واللي يباركك ياخد بركة، واللي يلعنك يلعن، وتتبارك في كل أمم الأرض. طبعا البركات دي موجودة في حياتنا برضو، يعني إيه؟ كل اللي هيمشي ورا ربنا هيبقى فيه بركة في حياته. هل معنى البركة إن مفيش متاعب؟ ده اللي هنشوفه في الإصحاح. لا تعني البركة انك يا ابونا ابراهيم هتعيش حياتك مرتاح، لا، معناها انك هتدخل السماء وهتبقى سبب خير للي حواليك كتير. لكن انت كشخص لا يعني التصاقك بالله انك هتعيش مرتاح على الارض. ربنا ما بيديش وعد الراحة على الارض ده اطلاقا، لا عهد قديم ولا عهد جديد. شوفوا اي شخص مشي مع ربنا ما تلاقيهوش اتمتع بالدنيا كتير، لكن هيتمتع بالسماء الى الابد. عهد قديم وعهد جديد، دي قاعده ثابته. حتى مع أقرب تلاميذه قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، أنا مش بوعدكم دي، أنا بوعدكم بالحياة الأبدية وبراحة أبدية، لكن في الدنيا تتعبوا شوي. تكون بركة، أبارك مباركيك. قلنا أن رجل الله هو نفسه يبقى جواه بركة، ومنين ما يحل أو يحط البركة تحل، وبالتالي كلنا كحاملي روح الله كناس بتوع ربنا فينا بركة. فينا بركة لما نقول لك انزل خد بركة الغلابة، بركة الغلابة في حاجة كده، في حاجة اسمها كده، بركة المسكين، بركة المريض، بركة الطفل، بركة المتدين، الشخص رجل الله أو الإنسان الروحاني، بركة الكاهن، كل دي بركات حقيقية. ليه؟ لأنه كل من التصق بالله بأي درجة في بركة. لاعنك ألعنه، يعني إيه؟ يبقى ربنا بيدي كرامة لأولاده قديم وجديد برضه، أنه رجال الله أو الناس بتوع ربنا لهم دالة عند ربنا، فاللي يمجدهم أو يعني يحبهم ياخد بركتهم، واللي يقف ضدهم يخسر كتير. وده المعنى بتاع فكرة الشفاعة. أصل فكرة الشفاعة هي فكرة الدالة. يعني إيه الدالة؟ يعني المكانة. هل الكل له نفس المكانة عند الله؟ لا، ربنا محب البشر. لكن المرة اللي فاتت قلنا أبونا إبراهيم أختير دونا عن كل جيله، يبقى واضح أن له مكانة خاصة، والمكانة دي اكتسبها بكلمة واحدة هي كلمة الإيمان، آمن إبراهيم فحسب له برا. هل معنى كده الرجل ده ما بيغلطش؟ لا بيغلط، لكن يفضل له مكانة. ليه؟ إيمانه قوي، علاقته بربنا جديدة، فله مكانة، والمكانة تديله دالة، والدالة تديله بركة، والبركة دي ياخد منها كتير، كل اللي يتعاملوا معاه ياخدوا منها. هكذا نظرتنا إلى كل القديسين والأنبياء والشهداء والرسل والأبرار، أن دول لهم مكانة فلهم شفاعة. شفاعة بمعنى إيه؟ بنسميها شفاعة توسلية، يتوسلون إلى الله من أجلنا، بيحبونا وبيصلولنا، وكلمتهم غالية عند ربنا، وده شيء متوقع طبعا بحكم المكانة اللي ليهم. زي ما قال الكتاب، طلبة البار إيه؟ تقتدر كثيرا في فعلهم. تتبارك فيك جميع قبائل الأرض. قديس بولس الرسول في غلاطية شرح الآية دي وقال دي كان معناها أنه أبونا إبراهيم بسابق علم الله، ربنا شايف بقى إيه آلاف السنين، ربنا عارف أن أبونا إبراهيم سيصير أب لجمهور من الأمم في العهد الجديد. يعني في العهد القديم فضل أبونا إبراهيم جد اليهود بس، إنما ربنا عمل له كده إضافة ضخمة في العهد الجديد، قال له كل اللي هيؤمنوا على شبه إيمانك يا أبونا إبراهيم هيبقوا أولادك، فأنت مش هتبقى أبو اليهود، لا لا، أنت هتبقى أبو المؤمنين. وعشان كده احنا نقول طول النهار أبونا إبراهيم. طب واحد يقول لك أنت مش من نسل إبراهيم، لا ما تفرقش، النسل ما نفعش. قديس يوحنا المعمدان قال لهم الله قادر أن يقيم إيه من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. يعني أنتوا فاكرينها يا شغلانة حكاية النسل دي؟ لا، المهم تختار أنك تكون ابن إبراهيم فتبقى شبه أبونا إبراهيم، تعيش زي ما عاش. عشان كده شخصية مهمة، كل ما نشبع بالتأمل فيها تتغرس فينا المفاهيم الروحية فنبقى بجد ولاد إبراهيم، ما نطلعش زي اليهود اللي فقدوا انتسابهم لأبونا إبراهيم بفقدانهم للإيمان، فما عادوش يستاهلوا اللقب، احنا بالإيمان خدنا اللقب. تتبارك في جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب، تعبير ده جميل قوي، ذهب أبرام كما قال له الرب، دي هتبقى قاعدة طول حياته. قال أبرام كما قال له الرب، رجع أبرام كما قال له الرب، قعد مطرحه كما قال له الرب، سافر كما قال له الرب، هو ما بيعملش حاجة غير كما قال له الرب. وده أجمل ما يميز حياة أولاد الله. هيبقى في مشاكل وضعفات وضيقات وتجارب وتحديات، إنما هو دايما عينيه مرفوعة، قول يا رب ونعمل. أدي عظمة أبائنا، أدي جمال المسيرة مع الله. ذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. هنا ذهب معه لوط. احنا لسه لينا جولة مع لوط ناقشنا الاسبوع الجاي. لكن لوط يمثل شخصية يعني متوسطة كده ما بين ايمان ابراهيم العظيم وما بين بقية العيلة اللي ما خرجوش خالص. لكن ذهب معه في ناس ايمانها محسوب على ايمان اللي جنبها. بمعنى ايه؟ ماشيين مع ربنا بالتبعية لشخص اخر. يعني واحد لقي ابوه متدين فطالع شوية متدين زي ابوه، لكن هو مش متأثر، مش طالع منه، مش من جواه، مش بنفس درجة الثبات والايمان. هو ذهب معه، هو بيحب ابونا ابرام، وقلنا غالبا ابونا ابرام ده تبناه لان ابو لوط مات بدري. فلوط طلع معاه، لكن هتبص تلاقوا في نص السكة هيسيبه. ليه؟ لانه ما كانش طالع معاه بنفس درجة الايمان ونفس درجة القناعة، مش مقتنع بنفس الدرجة، ففي نص السكة ممكن ما يكملش. وده بيحصل في حياة بعض الناس. تلاقي في ناس ايمانها على حساب ايمان ناس تاني. يعني يقول لك انا مراتي متدينة. هي مراتك متدينة وانت في السماء هتقول لهم انا مراتي متدينة؟ وانت فين؟ تحب ربنا ولا لا؟ بتصلي ولا لا؟ انا عيالي بيخدموا وانت بتخدمش ليه؟ ما انت لسه فيك صح. انا جيراني ناس بقى متدينين خالص، وهم جيرانك هيقولوا ربنا كان لينا جار كويس في الاخر. ما انت برضو مسؤول عن نفسك. ذهب معه لوط، يعني ما تحسوش ان لوط كان له نفس درجة العلاقة. ما كانش بيسمع صوت ربنا لنفسه. كان ابونا ابرام يقول له ربنا بيقول، يقول له ها طب خلاص يلا. طب انت ما بتحاولش ليه تسمع صوت ربنا زي ابوك ابراهيم؟ ليه ما تصليش زيه؟ ليه ما تقربش من ابونا من ربنا زيه؟ واضح ان ربنا طيب وبيقرب من ولاده، اللي عاوزه بيلاقيه. انما لوط لم يستعني ان يقترب كثيرا، كان بارا بالتبعية، ما كانش بار بالارادة. يعني ما خدهاش بشخصيته، خدها كده بانتسابه لابونا ابرام. ذهب مع لوط، وكان ابرام ابن 75 سنة لما خرج من حران. فأخذ ابرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهم التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان. برضه فكركم، حران دي كانت محطة اتعطلوا فيها. ليه؟ أبو ابرام طلع معاه. يبدو ان ابونا ابرام عامل خطر زيادة لابوه، فابوه قال له نقعد في حران، ربنا مش عاوز حران، ربنا عاوز يوصل كنعان. اتعطل حوالي 15 سنة لغاية ما ابو ابراهيم مات. فربنا جدد الدعوة وقال له يا ابونا ابراهيم انا قلت تعالى وراي، وقفت ليه في النص؟ قال له ما هو بابا بقى كان ايه مش عاجبه. طب معلش، عشان كده المسيح قال ايه؟ اللي هيمشي ورايا توصل انه يبغض اباه وامه واخواته ومراته ونفسه. هنا البغضة مش بغضة كراهية، حاش. يعني ايه؟ لما انا اقول حاجة ربنا يقول حاجة، ما ينفعش حد تاني يقول حاجة. تحبني اكتر منهم، فحتى لو اقرب الناس قال لك نقعد وانا بقول لك كمل، يبقى نكمل. فهنا ابونا ابراهيم في الاول اتعطل شوي، فتجددت دعوته بعد ما ابوه مشي. وربنا بقى له طويل، لان شايف ابونا ابراهيم يجي منه وشايف حلو ايمان حلو، فقال له خلاص كده اجزت شويتين، طب ما يلا بقى نكمل المشوار. احنا من الاول انا مش قايل على الارض دي، ده ابوك اللي اختار حران، انا مش عاوز حران، انا كنت بتكلم على ارض هوريها لك اسمها كنعان. حسبه ليكون في حياتنا بعض الشخصيات القريبة اللي بنرضيها على حساب المسيرة ساعات كده. طبعا ارضاء الناس فضيلة طالما في حاجة كويس، لكن مش على حساب ربنا، مش على حساب الحق، مش على حساب النمو الروحي. ممكن ترضي ربنا وترضي الناس بعد كده زي ما انت عاوز، بس ترضي ربنا الاول لألا تتعطل مسيرتك، لألا يقف نموك. لانك لو هترضي الناس على طول هتضيع خالص. ده انت ممكن واحد يزن عليك يقول لك يلا نرجع بلدنا تاني. ولو واحد زي لوط قال له زن عليه وقال له يلا نرجع، هتسمع للوط؟ ولا ربنا قال لك اخرج من ارضك من عشيرتك من بيت ابيك للارض التي انا اريك؟ فذهب ابراهيم كما قال له الرب. والنفوس التي امتلك سحران وخرجوا ليذهبوا الى ارض كنعان فاتوا الى ارض كنعان. برضه اقول لكم حاجه كده كتامل يعني. لو قارنت تاريخيا ارض اور اللي سابها ابونا ابراهيم بارض كنعان اللي راح لها، زي واحد سايب بلاد غنية وراقية ورايح بلاد عشوائية متخلفة صحراء فاضية. هو طبعا ما كانش شاف، يجوز في الأول جاله التهيؤ، أكيد ربنا هيوديني بلد أحسن من بلدي، بدل بيقول لي امشي وراك وامشي ورايا وهفرجك، يبقى لازم هيفرجني على العز كله. هو وصل كنعان لقى حتة صحراء ولقى الخيم اللي حواليه كلها ناس يعني متأخرين بالنسبة لأهله، لأن أور الكلدانيين كانت مصدر حضارة، بعد كده حضارات العراق كانت قديمة قوي، كان عن اتأخرت حضاريا. فده زي اللي نزل في المستوى مش طلع في المستوى. يجوز هو تهيأ له أن ربنا بما أني همشي وراه هيرفعني في المستوى. هيرفعك في المستوى الروحي، بس مش لازم يرفعك في المستوى المادي. مش معنى أنك هتمشي مع ربنا هتكسب فلوس كتير، لا، ربنا دي حاجات ما تفرقش عنده، بالعكس يمكن تخسر اكتر. مش معنى انك هتمشي ورا ربنا ان التسهيلات هتبقى اكتر من الاول، لا، ممكن تعقيدات اكتر من الاول، بس قلبك هيتغير، هتبقى باب السماء في الاخر يا ابونا ابراهيم، هتبقى بركه للعالم كله، فتستاهل انك تتعب شويه. فيجوز لما ابونا ابراهيم وصل كنعان، انا بقول يجوز طبعا كتامل، احبط، لأن أحيانا الناس لما تدخل تقرب من ربنا تبقى متوقعة حياة سهلة، كل المشاكل تتحل والفلوس تزيد بقى، ما احنا بقينا بتوع ربنا، وتلاقي غير كده، لأن ربنا ما وعدوش بكده، ربنا وعده بالبركة. البركة لا تعني بالضرورة خيرات الأرض، تعني حضور ربنا، تعني السماء في الآخر. وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض، يعني كمان لقى أن الأرض ما هياش فاضية خالص، لأنه فاكر هيورثها بالساهل، طلع أن في شعوب عايشة. فتلاقي جه في باله، طب والشعوب دي أنا هعمل فيها إيه؟ هورثها إزاي الأرض دي إذا كانت مملوكة من قبائل بدوية أو بربرية بدائية؟ هدخل عليهم إزاي دول؟ ده أنا بطولي لسه ما عنديش عيال حتى. إنما هو مشي على مبدأ إيه؟ قال الله فذهب إبراهيم كما قال الله، يعني ملوش دعوه، ما بيفكرش. ما أجمل الحتة دي في أبونا إبراهيم، أنه بيوقف عقله بالسهولة ويقول في باله إيه؟ ربنا قال، ربنا سمح، ربنا عاوز، ربنا يدبر، ربنا يسوق، كل حاجة ماشيها بالطريقة دي. ما بيديش دماغه فرصة طويلة نقعد نحسب ونقول يمكن وما يمكنش، احنا تبع ربنا زي ما يقول لنا. وظهر الرب لإبراهيم، دي أول مرة نسمع الكلمة دي بقى، ظهر يبقى شاف، يعني قال يبقى سمع، لكن ظهر، دخلنا في مرحلة أعمق. خلي بالكم اللي يسمع صوت ربنا كويس ويتعود عليه يوصل إلى مستوى أعمق، إنه ما يبقاش بس بيسمع، كمان يبقى إيه؟ بيشوف. عشان كده تلاحظوا في أشية الإنجيل نقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. الواحد يقول المالهم في الأوشية مش يقولوا أذانكم وبس، ما احنا هنسمع. لا، ما هو لمن كتر ما هتسمع هيجي لك وقت ايه؟ هتشوف. يبقى ظهر دي تيجي في مرحلة لاحقة لمن اعتاد أن يسمع صوت الله. لما واحد يبقى مركز مع ربنا وبيسمع صوته كتير ومراقب ربنا ومنتظر ربنا، وكل آية بتحركه، وكل يوم كده يعني في حوار مفتوح بينه وبين ربنا، تتفتح عينيه، فيبتدي يمشي كأنه شايف ربنا. يجوز شايفه طبعا مع القديسين الكبار بشكل يعني ملموس، لكن على الأقل كأنه شايفه. تقدمت فإيه؟ فرأيت الرب. تقدمت يعني خدت خطوتين كده في الحياة مع ربنا، فرأيت الرب أمامي في كل حين، عن يميني فلا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي. لما الواحد يوصل إلى مستوى الظهورات أو الإعلانات أو المعرفة الدقيقة، هنا بيبقى علاقته بربنا أعلى من الأول وأعلى من العادي. أفكرك واحد زي القديس بولس دخل على المرحلة دي، فكان عنده إعلانات سماوية لدرجة في مرة قال إيه؟ لألا أرتفع من فرط الإعلانات، يعني بقيت أشوف المسيح كده كل يومين ثلاثة وأحكي معاه، ده بعد ما المسيح صعد للسماء إعلانات، ومرة خدوا فسحوا في السماء فرجوا عليها وقال مش عارف أقول لكم قد إيه جميلة، فقال أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع، وقال له خليك كده تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكفي. لكن ده كله كان بسبب إيه؟ الإعلانات، إنه كان بيشوف. فإذا قديسين كتير كان بيظهر لهم المسيح قبل تجسده وبعد تجسده، وهنا لما يتقال كلمة ظهر على طول تحطوها في بالكم المسيح، لأن أقنوم الكلمة هو الذي يتراءى، دي قاعدة في الكتاب، أي نبي أو رسول شاف المسيح يبقى ده شاف ربنا، يبقى شاف المسيح، من رآني فقد رأى الآب. فأنت بتسألني لي عن الآب، أنا والآب واحد، فاللي يشوف ربنا يعني يشوف المسيح. إذن أبونا إبراهيم شاف المسيح بعينيه قبل تجسد المسيح بحوالي 1850 سنة مثلا، لكن هو نفسه المسيح اللي عاش مع الرسل هو اللي تراءى لأبونا إبراهيم. ظهر الرب لإبراهيم وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. لما وصل كنعان وسمع الكلام للآخر وكمل المسيرة كما قصدها الله، ظهر له المسيح كمكافأة. يبقى اللي بيسمع كلام ربنا بجد ويركز فيه وياخده كده لآخره هيشوف المسيح بعينيه. قديس أغسطينوس له تعبير جميل يقول نفذ الوصية كما هي ترى المسيح بعينيك. يعني لما يقول لك حب عدوك ما تقعدش تفاصل وتقلبها لا، هي حبه، استحمله حبه، صلي له، احسن اليه، هتقول صعبة جاهد، اعملها كما قصدها الله، عينك تتفتح وتشوف ربنا بنفسه. وهكذا كل الوصايا اللي تبدو صعبة إذا أتقنتها أو خضعت ليها للآخر، للآخر هنا يعني مش حران، لا كنعان، يعني مش للنص ومشي في نص السكة ووقف، لا كملها للآخر، تأخذ ظهور الله كمكافأة. بدليل إن إحنا كلنا لو ربنا ادانا نعمة وكملنا رحلة جهادنا على خير كلنا هنشوف المسيح بعينينا، كلنا في الآخر هنشوفه في مجده بعينينا. ده إمتى؟ لما ننفذ وصاياه ونوصل كنعان بجهاد مستمر. ظهر الرب لإبراهيم وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. وده برضه معنى مهم. أبونا إبراهيم رجل طيب وبسيط وتحسه قروي يعني ساذج كده، لأنه في الوقت ده ما كانش فيه عقلانية شديدة، بقى كل لما يشوف ربنا او يسمع صوت ربنا رد فعله ايه؟ يجيب حجر ويحط عليه نقطة زيت ويركع جنبه ويقول اشكرك يا رب. ودي كانت بدايات فكرة المذبح. صحيح نوح عمل مذبح، لو تذكروا نوح بعد ما خلص الطوفان وطلع من الفلك اول حاجة عملها مذبح. وخلي بالكوا ابراهام النسل العاشر بعد نوح، يعني كذا جيل، لكن جيل ورا جيل بيسلم فكرة المذبح، ان كل ما ربنا يديك حاجة حلوة ما تنساش تسجد وتيجي الكنيسة تقول له متشكر. ادي فكرة المذبح في اول. المذبح هو المكان العهد اللي بين الله والانسان، الله يتعهد الانسان والانسان يقف يقول له كتر خيرك يا رب، ولو في ضيقة يعمل مذبح ويقول له الحقني يا رب. فالمذبح تقريبا شغلانتين، شغل شغل شكر وشغلة الطلب، وده تقريبا أساس كل الليتورجيات. يعني إيه ليتورجية؟ يعني عمل كنسي أو عمل شعبي. إحنا في أي قداس ولا عشية ولا تمجيد ولا تسبيحة ولا إجبية بنعمل إيه؟ يا بنشكر يا بنطلب، بنيجي لربنا نشكره على الخير اللي بيعمله ونصرخ إليه في ضيقاتنا وطلباتنا لعله يسمع لنا. فالمذبح دايما شاهد بين الله والإنسان، وعشان كده هتلاحظوا المذبح ده هيبقى في حياة إسحاق وهيبقى في حياة يعقوب وفي الآخر كمان هيبقى في حياة موسى النبي وداود كل دول عاشوا والمذبح له مكانة في حياتهم كبيرة قوي، إلى أن أتانا مذبح العهد الجديد وأصبح أروع وأجمل بحكم أن اللي فوق المذبح مين؟ جسد ودم عمانوئيل إله. بنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. برضو قلت أنه بنى معناه عارف يعمله إزاي، وده اللي قلنا عليه اسمه التقليد الآبائي. آدم اللي عياله ربنا بيحب الذبائح الحيوانية عشان الدم بيغطي على الخطية، ما هو شاف ربنا سطر عليه بجلد حيوانات، وهابيل نفذ الكلام، قيم نفذ، دارت الأيام جنوح، نوح عمل مذبح وذبح من الحيوانات الطاهرة، دارت الأيام جاء أبونا إبراهيم وصل كنعان بالسلامة عمل مذبح قبل ما يعمل خيمة أو قبل ما يبني بيت. خلي بالكم المبدأ ده، كنيستك قبل بيتك أو صلاتك قبل شغلك، مذبحك قبل راحتك، حق ربنا قبل حقك وحق اللي حواليك. لأن أبونا إبراهيم بقى من كتر ما بيحب ربنا هيبقى عايش على قولة المذبح ومش عاوز يغير الخيمة. طب ما انت غني وحواليك ناس بتبني، ما تبني وترتاح؟ لا، عشان لو ربنا في أي لحظة قال لي يلا اتحرك اتحرك، هتفضل طول عمرك كده مش مستقر. قال أنا استقر ليه؟ أنا مستقر في ربنا، أنا مستقر في المذبح، أنا استقراري أن أنا أقف قدام المذبح أكلمه ويكلمني، مش عاوز أكتر من كده. الخيمة على كده مريحاني وبسطاني قوي. يا أبونا إبراهيم ده أنت تعمل بلاد مش تعمل بيوت، ده أنت أغنى واحد على الأرض، ملياش في الحاجات، وفضل في خيمة، وإسحاق جه أغنى منه ابنه وفضل في خيمة، ويعقوب خد العز ده وتاب على آخر حياته وبقى زيهم وبرضه فضل في خيمة. ليه؟ لأن دول مستقرين روحيا. اللي مستقر روحيا يقولوا له شقة صغيرة، شقة كبيرة، بيت مش عارف 5 نجوم 3 نجوم من غير نجوم، ولا يفرق معاه. هو أصل استقراره مش في الفرشة دي والسرير ده والدولاب ده والمنظر ده والترابيزة، لا، الحاجات دي بالنسبة له حاجات كده مؤقتة ملهاش معنى. هو مستقر في ربنا، حياته مع ربنا مشبعاه، مخليه الباقي ده كله كلام صغير ما يفرقش. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل. غالبا نقل برضو إيه؟ بقول إلهي، ما خلاص القاعدة سارية بتاعت إيه؟ قال الرب فذهب إبراهيم كما قال الرب. فربنا بعد شوية نقله لحتة اتسمت بعد كده بيت إيل. بيت إيل يعني بيت ربنا، فبيت إيل دي أصبحت مكان مهم قوي، لقبا بداية من أبونا إبراهيم، وهيمشي معنا كتير في سفر التكوين. بيت إيل ده هنقابله كتير لأنه يروحوا ويجوا عليه، كأنه الكنيسة بالظبط، اللي يبعد عنها ويرجع يتوب يرجع لحضن بيت إيل تاني. ونصب خيمته، يعني قال إيه؟ أنا عاوز خيمتي جنب مذبحي. ما أجمل الناس اللي تسافر برة وأول حاجة دوروا عليها في أي بلد يقولوا الكنيسة فين؟ عاوزين حتة جنب الكنيسة عشان نقدر نحود عليها في الرايحة والجاية، ما نبقاش بنفكر مرتين نروح القداس ولا ما نروحش، أهم حاجة عندنا نلاقي المذبح. فنصب خيمته جنب بيت إيل جنب المذبح من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب. طبعا المذبح بالنسبة له هو اللي كان بيتحط سهل. ودعا باسم الرب. دعا باسم الرب يعني ايه؟ يعني بقى ينادي على ربنا. دعا باسم الرب. طب يا ابونا ابراهيم بتقول ايه؟ من هو الله؟ ملوش اسم لغاية دلوقتي، ما حدش يعرف له اسم. هو ما يعرفلوش اسم بس عارفه بعينه، ده شافه. ما يعرفلوش اسم بس سمع صوته. واخدين بالكم؟ احنا خدنا امتياز في العهد الجديد ان احنا لا عارفين اسمه بقى، ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وعلى فكرة اول مرة هيتكلم عن اسمه هيبقى مع حفيد ابراهيم. يعقوب اصله كان ايه؟ يعني شقي شوية، اشقى من جد وابوه، فقال له هو انت اسمك ايه؟ كان اول مرة حد يسأل ربنا السؤال ده. قال له بتسأل ليه؟ أنا اسمي عجيب، عاوز يقول له أبوك عايش معايا بقاله سنين ما سألنيش، وجدك بقاله قد كده وما سألنيش، استنى الاسم جاي لسه. أول صفحة في العهد الجديد يدعى اسمه عمانوئيل، أخيرا ابتدينا نسمع الاسم. ولما موسى، ده موسى لسه له كتير على كده، لما موسى ألحق قال له طب بس في المصريين دول والعبرانيين اللي عايشين معاهم كل إله له اسم، فلازم يبقى لك اسم، مش هينفع أفضل أقول لهم إله إبراهيم. قال له طب خلاص قول لهم يهوى. يهوى يعني إيه؟ الكائن أو الموجود أو الحي إلى الأبد، معنى كده، فبقى اسمه يهوى. لكن إلى أن أتى ربنا يسوع بقى الاسم أوضح وأقرب إلينا. بنى هناك مسبحا للرب ودعا باسم الرب. لاحظوا آيتين ورا بعض بيقول بنى مسبحا، يعني منين ما ينقل يحط مسبح، وكأن الصلاة هي أهم عمل بيعمله ابونا إبراهيم. طب ده راعي أغنام وعنده خير وعنده شغل وعنده البزنس بتاعه، حاجات دي هتمشي لوحدها، هذه كلها تزاد لكم، أمال أنت شغلتك إيه؟ أنا شغلتي المسبح، أنا أصلي، أنا ربنا من ساعة ما قال لي سيب ما بقاش ليا غيره، خلاص أنا سبت أرضي وعشيرتي وبيت أهلي، ليا مين غيره إن أنا أتكلم معاه؟ من الصبح للظهر للليل بتكلم معاه، وفي مسبح شاهد على لقائي معاه كل يوم، فأهم حاجة في حياتي المسبح، ودعا باسم الرب. عشان كده في آية جميلة موجودة عهد قديم وعهد جديد تقول كل من يدعو باسم الرب إيه؟ يخلص. آية جميلة قوي ومريحة، يعني اللي تعود ينادي على ربنا هيوصل للسماء، هيخلص. لأن اللي تعود ينادي ربنا معناها إيه؟ معناه إيمانه موجود، لأنه هينادي على ربنا هو لا يثق فيه إزاي ولا يؤمن بوجوده إزاي. النهاردة الشيطان بيحاول يخلي الناس تنسى ربنا وما تجيبش سيرته، أو يعرفهم بآلهة غريبة، إنما الإله الحقيقي لو ناديت عليه خلاص هتخلص، طبعا هتوصل، لأنك بتقول له أنت مسؤول عني، خلاص يقول لك وأنا مسؤول عنك طبعا، حتى لو غلطت أنا المسؤول عنك. دعا باسم الرب ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب، فضل يلف في منطقة كنعان، ما هي منطقة فاضية، وغالبا ربنا بيوجهه. وحدث جوع في الأرض. إيه ده بقى؟ يعني أنت جايبني من بلاد غنية وفيها خير وعندي أهلي وناسي، يوم ما احتاج ولا جوع هلاقي اللي يشيلني، أجي على آخر الدنيا ولف اللفة الطويلة دي كلها وبعمل مسبح وبنادي عليك والدنيا جميلة ويحصل مجاعة؟ ما اتفقناش على كده. هم الفين تكون بركة وأبارك مباركيك، ممكن يتشك زي واحد يقرب من ربنا ويلاقي الحكاية فجأة لخبطت، يتشكك ويقول له أنا فاكر هقرب منك هلاقي البركة، قال لك ما في بركة يا ابني، بس البركة ما تمنعش المجاعة. طب ازاي يا رب؟ البركة دي في قلبك، البركة دي لسه للأجيال اللي جاية، البركة دي انت لسه لأنك بتشوفني، ما هي دي بركة، البركة ان انا معاك حتى لو في مجاعة. إنما يبدو في اللحظات دي أبونا أبرام أصابه الضعف، والحقيقة أنا بحب نتأمل في ضعفات القديسين زي ما بنتأمل في فضائلهم. ساعات من كتر ما نتكلم عن فضائلهم الواحد يقول إحنا فين وهم فين، فيحس إن مفيش فايدة. إنما لما نتأمل في ضعفاتهم نحس إن هم قريبين قوي، لأن إحنا بيحصل لنا الحاجات دي، ان الواحد بعد ما يكون فرحان بربنا وبيصلي كويس يسمع شويه اخبار مش كويسه يتلخبط، يقول لك في مجاعه. بس تلاحظوا ان الكتاب ما قالش جاع ابونا برام وبيته، لا، هو حدث جوع في الارض. يبقى ايه اللي لخبط ابونا برام؟ مش المجاعه ذاتها، الخوف على نفسه من المجاعه، او القلق للمجاعه تطولني. يا ابني ربنا قال لك في بركة ومش هتجوع، حتى لو الدنيا كلها جاعت انت مش هتجوع، بس بيقول له يا رب ما ديك شايف المطر وقف والناس كلها جعانة، اشمعنى انا اللي مش هجوع؟ يا ابني ما انا معاك مش هتجوع. هنا يدخل الشك، لما الواحد عينه تبقى بتبص على الدنيا زيادة، هو بص على الدنيا لقى مجاعة، مرجعش لربنا يقول له هو انا داخل في المجاعة ولا لا؟ لو كان سأله قال له لا ما طبعا ما تخافش، مجاعة ما تطولكش، مجاعة دي عشان ترجع ناس تانية للتوبة، لكن انت ما تخافش. انما هو بقى خاف وما سمعناهوش في اللحظة دي صلى ولا سأل ربنا، ولا فكر حتى بطريقة روحية، أنا يعني هفضل لغاية ما ربنا يديني إشعار آخر ولا إعلان آخر. حدث جوع في الأرض فانحدر إبراهيم إلى مصر. هي طبعا مقصودة جغرافيا، يعني أنه نزل من فلسطين من كنعان لمصر، لكن حتى كلمة انحدر دي تنبهنا إيه؟ مش ده المستوى بتاعك يا ابونا إبراهيم بقى، لا مالكش حق، مش أنت خالص، يعني أنت بتاع المذبح، أنت اللي العالم كله هيتبارك بيك، أنت اللي بتشوف المسيح بعينيك. هو ينفع واحد يبقى بيشوف المسيح بعينيه ويغلط غلطة زي كده يخاف ويقلق ويفكر زي الناس يتحامى في الناس؟ تتحامى في الناس بعد ما شفت ملك الملوك ورب الأرباب، ما رب الصباؤوت؟ ايه الناس هيعملوا لك ايه؟ ايه المصريين هيعملوا لك ايه؟ انحدر انحدار غريب وفجأة كده بدون مقدمات، يعني تحسوا ان القصة ده يعني غريبة على المسار الطبيعي المشرف لواحد زي ابونا إبراهيم. احنا المرة اللي فاتت منبهرين ازاي عارف يسيب كل الناس كده، وازاي ماشي كده من غير ما يعرف رايح على فين، ازاي مسلم قوي كده. يا بختك، دلوقتي بنقول له مش يا بختك، لا بنقول له ده احنا الحركات دي بتاعتنا احنا. انحدر إبراهيم الى مصر بدون اذن، بدون استئذان، بدون صلاة، وطبعا نازل من غير اذن هيتكسف يصلي، خلي بالكم، لانه ما خدش اذن. فيعمل مذبح ويشكر، هيشكر على ايه وهو عامل حاجة مش مظبوطة؟ فتقطعت الصلاة. ليتغرب هناك، يتغرب، ما هي غربة بغربة، ما ربنا اختار لك غربة كنعان، هتتغرب انت في مصر، ليه تغرب نفسك بعيدا عن الغربة اللي اختارها لك ربنا؟ انت كده كده غريب في الدنيا، تعمل زي الناس الغريبة؟ ما تخليك غريب حسب إرادة الله، مش غريب حسب إرادة الناس. لأن الجوع في الأرض كان شديدا، يعني كأنه موسى النبي عاوز وهو بيكتب التكوين، ما هو موسى اللي كتب السفر ده بالروح القدس، كأنه عاوز يعذر أبونا إبراهيم بالروح القدس، يعني بيقول ما هو برضو الحكاية ما كانتش سهل، الجوع شد جامد، فبرضه هو اتهز. هنا بتيجي امتحانات ايمان، ده اول امتحان تقريبا في رحلة ابونا إبراهيم. انت مؤمن بربنا، بتخدم ربنا، بتتناول، بتيجي المذبح، بتاخد بركة، وربنا وعدك بالسماء، بعدين يجي لك مجاعة، ويبقى الجوع شديد. جوع يعني ايه؟ مجاعة مثلا نفسية، بلاش مجاعة يعني بالحرف. ناس كتير عندها جوع شديد للتعاطف، للحب، جوع للأمن. طب لما تلاقي الجوع شديد كده هتجري على ربنا ولا هتجري على الناس؟ البنت اللي ما اتجوزتش وحاسه انها جعانه حب، طيب ها هتروحي مصر ولا هتجري على المذبح؟ هتفكري ترتبطي بأي حد ولا هتفضلي مرتبطه بربنا المشبع؟ واحد حاسس بعدم امان لانه كبر في السن وفي امراض ومحدش بيسال عليه، هتقعد تكتئب وتدور وتحايل الناس ما تسالوا عليا ولا تجري على المذبح؟ بتدور على ربنا اللي يشبعك ومشبعك ولا هتدور على مصر؟ مصر اشاره للدنيا. حتى لو الجوع شديد ده امتحان، فين ايمانك؟ هو مش هيسيبك، بس انت اللي بتسيبه في اللحظه دي. فنزل مصر، نزل مصر زي الصلة اتقطعت خالص، هو مبقاش شايف ربنا ولا سامع صوته خلاص. في قرارات ساعات ناخدها غلط تقطع الخط مع ربنا، انت دخلت في سكة غلط، فما بقاش في ارسال، لا سامع الصوت ولا شايف. طب دي ما قلقتكش يا ابونا ابراهيم؟ مش تقلق وترجع جالي للمذبح تقول له رب لا وانا هنزل مصر من غيرك؟ لو مش نازل معايا مش هنزل. انما ابونا إبراهيم نزل وخلاص. وحدث لما قرب ان يدخل مصر، شوفوا بقى التدهور، ما هو الانحدار خطيه تجيب خطيه، فهو المشروع من بدايته مش صح. لما جه قرب من مصر افتكر او شاف او سمع ان المصريين في الوقت ده اخلاقهم مش كويس، وان هم اي امراه غريبه هياخدوها، وصار فيها بقايا جمال كبيرة صحيح لكن جميلة. فقال يبقى هيموتوني طبعا عشان ياخدوها. طيب ده معنى ايه يا ابو نبرام؟ للخلف ضر وتركع كنعان وخلينا على قد المجاعة، مفروض كده. انما اللي بيقفل مع ربنا زي اللي مخه بيظلم، تحس ما بيسمعش صوت ربنا فبياخد قرارات غريبة جدا. يعني بدل انت عارف ان في خطورة على مراتك وعليك تكمل المشوار ولا ترجع؟ ده حتى البديهي العقل العادي يقول لا، طلعت الارض دي ما فيهاش امان، خلينا على قد كنعان او جوع نشوف اخر. وهو غني على فكر، فاخر واحد هطوله المجاعة، هو عنده خير كتير. انما بقى يفكر غلط لان ما فيش صلاة. فقال لسارة الاتي، قال لساراي امرأته اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر، زي اللي ايه بيضحك عليها في كلمتين في الاول. ما هي اي زوجة تفرح لما جوزها بعد 60 سنة يقول لها انت جميلة، فما بتسمعش الكلام ده من جوزها، فافتكرت بقى انه ايه هيقول كلام حلو. انما الحقيقة هو مش بيقول كلام حلو، ده اوله بس اللي حلو. قال لها انا عارف ان انت جميلة قوي. وبعدين فيكون اذا رآك المصريون انهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. طب انت عاوز ايه؟ قال لا طبعا انت ما يرضكيش ان يموتوني. طب يعني نرجع؟ لا نرجع ليه في مجاعة؟ لا ياخدوك ويسيبوني. ايه اللي بتقوله ده ابو نبرام؟ هو ده حل ده؟ تقبله على شريكة حياتك اللي طالع معاك، طالعة في الهو كده بقالها سنين وعايشة معاك وراضية بحالها، ولسه ربنا ما ادهاش عيال وانت حياتها؟ يعني تقول لها كده معلش لو خدوكي هبقى انا عشت برضو. ده ايه الكلام ده؟ تلاحظوا انه مش ماشي مع شخصية ابونا ابراهيم. فين الجرأة بتاعتك لما سبت اهلك وعشيرتك وارضك وناسك وطلعت ورا ربنا؟ دلوقتي بتسيب مراتك كده بالسهل وممكن ياخدوها ويأذوها، كله خايف على عمرك؟ طب ما خفتش على عمرك لانك رايح لبلد غريبة ما حدش يعرفك فيها من الاول. ايه الخوف الغريب اللي دخلك بعد ما كنت بتشوف المسيح بعينيك؟ ايه البهدلة دي يا ابونا ابراهام؟ لانه انحدر ليه؟ بعد عز المذبح وشوف المسيح وسمع صوته، بعد كنعان العيشة اللي في السماء دي، نازل يعيش في الارض زي كل الناس. الكذب والخوف والقلق والتذكير الجزداني البشري، وكأنه لا يعنيه كثيرا ان تهان امرأته. ايه اللغة دي؟ مش بتاعت واحد عظيم زي كده. قولي انك اختي. هنا برضو خلي بالكم، هو كان ضميره يعني متسيب في حتة انها اخته من امه مش من ابوه، او العكس. يعني ايه؟ في كانوا زمان في زمانهم ممكن يسمحوا بزواج الاخوات مش الشققاء يعني. فقال لها يعني احنا مش هنكذب قوي يعني. في ناس تقول ايه ما هي كذبة بيضة او نص كذبة يعني. هي في الاخر الغرض ايه؟ الغرض انك خايف، وبدل خايف تبقى كذبة، لان الغرض ده وحش. الغرض اللي دفعك تقول كده غرض وحش مفهوش ايمان. ليه ما قلتش في بالك يا اله بيت قيل احرس مراتي؟ ليه ما قلتش يا اله بيت قيل قل لي ادخل مصر ولا ارجع فيها؟ ليه ما تراجعتش في اللحظة دي لما حسيت بالخطورة؟ والغريبة ان ساراي من طبتها سمعت لرأيه، ما هي برضو ست طيبة وسمعت له. وعشان كده ربنا ما زعلش منها في الحركة دي، لانها مطلوب ان الزوجة تسمع لجوزها. لكن طبعا هنا ما كانش صح كل الموضوع من اوله. قولي انك اختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من اجلك. ايه الكلام ده بقى؟ يكون لي خير بسببك، انت هتستفيد من مراتك. وتحيا نفسي من اجلك، يعني ايه؟ ما انا يمكن لما اعيش اعرف ارجعك يعني. مش هو طب واللي خلينا نسيب كنعان؟ طيب وعلى ايه البهدلة دي كلها هنا؟ اصل في مجاعة. طب انت خايف من الاكل والشرب، مش خايف من المهانة والذل؟ هنا التفكير كله تحسه ملخبط. طب فينك يا رب؟ احنا نسيب ربنا بس ربنا ما يسيبناش. دي قاعدة جميلة بقى. مش انت يا ابونا ابرام بتاع مذبح ودعيت باسم ربنا؟ دعواتكم في وقت القداسة ووقت الصلاة محفوظة لكم في وقت الانحدار. يمكن ربنا يعمل خاطر لدموعك وصلاتك في وقت فيسيبك ما تتبهدلش زيادة في وقت تاني. فربنا اللي هيصلح أخطاء ابن ابرام، مع أنه هو مش بيصلي دلوقتي ومش بيطلب ربنا، وكاد يتوه في التاريخ وما كناش هنسمع عنه خالص، إنما ربنا يظل أمين مع ولهاته، لأن ابونا ابرام قبل كده قال له ما تسيبنيش أضيع، ما تسيبنيش العقلي، ما تسيبنيش أضعف. أنا النهاردة ماسك فيك مش عارف بكرة، بس يا رب أمانة عليك ما تسيبنيش لنفسي وضعفاتي، لو لقيتني اتعوجت اعدلني، لأني مش ضامن وأنا بتعوج افتكرك ساعتها. فكأن الصلوات دي محفوظة لوقت التجارب. قولي أنك أختي وليكن لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا. ما هو بقى اللي خاف من العفريت يطلع له يعني إيه؟ ما هو أنت حطيت نفسك في حتة غلط، خلاص الشيطان هيلعبك بقى. ما أنت دخلت نفسك عند الأسد، عاوز الأسد يفضل نايم، رايح له برجليك، وبعدين تقول ربنا بيجربني، انت اللي جربت روحك، مين قال لك تروح مصر من اساسه؟ فساعات الواحد يمشي مشوار كله غلط وبعدين يقول ليه ربنا بيعمل فيه كده، بيعمل فيك ايه؟ هو ربنا قال لك روح خالص المشوار؟ المصريين رأوا المرأة انها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، والموضوع كبر ما بقاش حتى ايه مصريين عاديين، ده الموضوع وصل لغاية فرعون، زي اللي اتعقد خالص عشان ابونا ابرام يفوق لروحه ويعرف انه ايه اللي انت بتعمله ده ابونا ابرام، انت هتضيع نفسك وبيتك ومستقبلك والبركة اللي وعدتك بيها وكل تاريخك هيروح بسبب التنازلات دي. مدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة الى بيت فرعون. انا مش عارف حال ابونا ابرام في اليوم ده كان شكله ايه، ايه حال راجل ما عندوش عيال ومراته اتخذت منه، وبيت فرعون ده يعني محدش هيقدر يرجع خلاص، ده يعني فرعون ده زي رئيس الدنيا ساعتها، مين يقدر يكلمه؟ لا في قوانين ولا قواعد ولا سفارات ولا سياسة ولا. وبعدين هو مش قادر يرفع عينه، هيقول لربنا ايه؟ ما هو الواحد بيبقى ساعات بعد عمايله مكسوف من روحه، هقول لك يا رب انا اللي جبته لنفسي طبعا، انا لا طلبتك ولا سألتك ولا استأذنت، وعرفت اللي ممكن يحصل وكملت المشوار. وبعدين ايه احساسه ان مراته ممكن يصغر في نظرها في اللحظة دي؟ ايه احساسه؟ وبعدين ايه احساسه ان كنعان راحت خلاص، ما انا هرجع ازاي من غير سراي؟ ما هو الوعد لنسله يعني يفضل سارة معاه ويجيب عيال، كده راح الوعد، ما هي سارة راحت. يبقى كل اللي قاله ربنا وقف، مش عشان ربنا وقف، لان ربنا ما يوقفش كلامه، احنا اللي بنوقف له كلامه. فتلاقي ابونا ابرام يا عيني اليومين دول اتعذب عذاب الضمير فظيع، ضيع كل حاجه ومش عارف يعمل حاجه خلاص، هيروح لمين دلوقتي؟ يجوز صلى ويجوز ما كانش قادر يصلي. طبعا يا ريته يصلي، لان انا عاوز اقول لكم عدو الخير يلعب لعبه خبيثة جدا، لما الواحد يغلط غلطات كبيرة يقول له هيبقى لك عين تصلي، مع انه الحقيقة لازم تصلي في الوقت ده، ولازم يبقى لك عين تصلي. ليه؟ لانك رايح لربنا تقول له انا وحش، انا غلطان، انا بعترف ان انا احمق في اللي عملته، انا مش بقول لك انا كويس يا رب، بس بقول لك الحقني، لم ورايا اللي انا العك اللي عملته، صلح لنا الخيبة اللي أنا وقعت فيها دي. فيبقى لازم تجري على ربنا، ما تستناش لما تقول هتصلح، مش هتتصلح خلاص، ما أنت دخلت نفسك في حتة غلط. أخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع لها صنع إلى برام خيرا بسبب إيه بقى؟ طعم الفاكهة اللي جاية لك والبهايم الهدايا اللي جاية لك يا سبرام، وإيه طعم الأراضي اللي هتاخدها في مصر بعد ما سارة راحت والبركة راحت وإسحاق المستقبل راح والوعد راح والمذبح راح والزهورات راحت، كله راح. إيه طعم الدنيا يعني؟ ماذا ينتفع الإنسان لو إيه ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عمالين يبعتوا له في خير. وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. الظاهر الحكاية خدت وقت، بعدين يبعتوا له هدايا. هم الناس على فكرة ما كانوش وحشين، هم فاكرينها أخته وحسب العرف مفيش مشكلة، دي هتروح تبقى مرات فرعون يعني، دي ترقية. فما خدوش رأيه، لأنه مين يطول يعني، مين يطول أنه يناسب فرعون؟ فدي أخته، فهم بسلامة يعملوا ده كله. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة. إلا بقى نفاجأ أن ربنا مسكتش. ليه رب مسكتش؟ مفيش أجمل من ربنا في الحاجات دي. طب هو برام، أبونا برام بصراحة يستاهل تأديب يا رب، ويستاهل شدة ود، ويستاهل شوف واحد غيره بقى طلع أنه مش نافع. لا، فيش حد بيسيب عياله كده. إنما ربنا في اللحظة دي، وأبونا برام غلطان في حقه جامد، لكن مش ممكن يسيبه يهلك ولا يسيب سارة تروح. يقوم ربنا يتدخل تدخل قوي. ليه؟ مش لأن أبونا أبرام كويس، لأن أبونا أبرام ابنه. وياما ربنا بيعمل معانا كده، يتدخل بيد قوية في الوقت اللي انت فيه وحش، لا بتصلي ولا بتصوم ولا ماشي صح، ويمكن تكون انت سبب كل المشاكل اللي عندك، وبرضه تفاجأ ان ربنا بيتدخل وبيمد ايده وبينقذك وبيصلح المشاكل اللي انت عملتها، وتبص تقول له هو انت شايف فيا ايه عدل عشان تعمل كده؟ هو انا عملت حاجة كويسة؟ انا حتى ملياش عين اصلي. انما ربنا هو ربنا، الاله الرؤوف المتحنن طويل الروح كثير الرحمة المحب لأولاده، فيتدخل. ضرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة برام. طبعا ضربات خلتهم هم نفسهم يحسوا في حاجة غلط. من ساعة ما الست دي دخلت عند فرعون هو ما قربش منها، كانت لسه بيحضروها كعروس. انما الدنيا كلها اتقلبت، فعلى طول حسوا ان في حاجة غلط، فهموا ان في مشكلة. فدعا فرعون برام وقال ما هذا الذي صنعت به؟ يبقى واضح انه ربنا كمان وصل لفرعون الرسالة. لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ طبعا العتاب ده يمكن هو ده إيه أكتر حاجة وجعت أبونا برام، لأنه جاله من واحد لا شاف المسيح ولا سمع المسيح ولا ربنا وعده ببركة ولا هيبقى أب الإيمان وأب الأباء، ولا جايله من واحد فرعون نكر، احنا ما نعرفش مين فرعون ده. إنما ساعات غير المؤمنين يوبخونا، ساعات تجي لك توبيخ من شخص لا تتوقعه، ازاي تعمل كده؟ في حد يعرف يعمل كده؟ تفكرنا بالبحارة مع يونان، فاكرين لما يونان قال لهم اصل انا هربان من اله السماء والارض والبحر، قالوا له في حد يعمل كده؟ يعني يبقى اله البحر تهرب في البحر هو مش عارف يجيبك يعني؟ فقالوا له ازاي عملت كده؟ قال لهم ما عملت وخلاص. لكن يأتينا عتاب احيانا من ناس أبعد ما يكون عن ربنا عشان يفوقونا، يعني عيب عليكوا يا بتوع ربنا، مش أنت خالص اللي تعمل كده. ما هذا؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ ليه ما قلتش؟ ليه خفت زيادة؟ مين قال إن احنا يعني هناخدها منك؟ ما هذا الذي صنعت بي؟ بصوا الكلمة الصعبة دي، أنت المفروض أخد بركتك تبقى سبب لعنة ليه يا أبونا برام؟ ما خلي بالكوا في اول الاصحاح يقول ايه؟ تكون بركه. انت يا ابونا ابراهيم ما كنتش ليا بركه، انت كنت اذيه ليا لانك سبتني اغلط. ما هذا الذي صنعت بي؟ طبعا ابونا ابراهيم الكلام بيترجم جواه انا عارف السبب، انا ضيعت البركه بايدي، انا ما سالتوش، ما رجعتلوش، ما خدتش اذنه، عملت اللي في دماغي، استسلمت للخوف، وقعت في الكذب، فانا عارف ليه البركه راحت. عاوز يقول له على فكرة ان لو كنت جيت لك بإذن من ربنا كانت مصر دي كلها خدت بركة، بس انا خربتها عليك لاني جاي من غير اذن. ما هذا الذي صنعت بي؟ تصور واحد يقول لك انت تأذيني وانت المفروض بتاع ربنا. لماذا لم تخبرني انها امرأتك؟ لماذا قلت هي اختي حتى اخذتها لي لتكون زوجتي والان هو ذا امرأتك؟ خذها واذهب، اعمل معروف، خدها وتفضل بالسلامة. وكأنه دي رسالة تانية، ارجع كنعان، انت مكانك مش هنا. ساعات لما الواحد يحدف يمين ولا شمال ويطلع بره طريق ربنا تجيله رسالة بتوجعه تقول له ارجع تاني لسكة ربنا، وتجيله من شخص غير متوقع، خد مراتك وامشي، امشي من الارض اللي افتكرت فيها خير، انت في عز في كنعان، انت وسط المجاعة عايش في السماء، انت في مجاعة كنعان مستمتع بالمذبح، انت وسط المشاكل والهموم عارف تقول يا رب، وده لوحده عز. ما جربتش العيسى من غير ربنا، كل المرار وكل الضياع. ربنا يحمينا، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. بنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. بنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. كمان مرة. بنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. اتفضلوا نصلي.